قال الإمام مسلم رحمه الله في سياق حديث أبي ذر قال: قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال: الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة، فأتتا علي في طوافهما، فقلت: أنكح أحدهما الأخرى. قال: فما تناهت عن قولهما فأتتا علي، فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيدي فوضع صابعه على جبهتي، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيدي فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه وذكر الحديث. هذا الحديث حديث طويل، قرأت ليلة البارحة جزءا منه، وهذه الليلة ما سمعت، ويبقى كلام آخر لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في فضائل أبي ذر، وهو حديث طويل فيه قصة إسلام أبي ذر وما جرى لأبي ذر رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم وبعدما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو ذر من قبيلة من قبائل العرب تسمى غفار، غفار قبيلة غفار قبيلة مشهورة النسبة إليها الغفاري، لا القفاري بالقاف وإنما بالغين أخت العين، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القبيلة كنانية عدنانية ليست قحطانية، تنزل ناحية نجد قرب حائل إلى القصيم، وما إلى ذلك، وهي فخوذ وبطون ذكرهم أهل العلم بالأنساب. الذي يهمنا أن أبا ذر الغفاري يسمى جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على مثل هذا فاشهد، وأشار النبي إلى القمر ليلة البدر، على مثل هذا فاشهد، إن كنت موقنا عالما بالشهادة أدها، وإن لم تكن موقنا عالما لا تشهد. أبو ذر اختلفوا في اسمه اختلاف كثير وكبير، لكن الأصح والله أعلم أنه جندب ابن جنادة، قديم الإسلام، كان خامس خمسة، أتى إلى مكة وشاء الله تعالى له أن يسلم. في قصة طويلة اهتم الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ببيانها وذكرها، وسأتكلم عليها إن شاء الله بما يسر الله ووفق، ولكن أريد أن أقول لك إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما أسلم أمره النبي أن يعود إلى أهله، فعاد إلى بني غفار ودعا قومه للإسلام. أسلم أخوه أنيس وأسلمت أمه، ودخلت بعض القبائل، بعض الجماعة من بني غفار دخلوا في الإسلام بدعوة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عام، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40، لما بلغ 40 من العمر نبأه الله بإقرأ وأرسله الله بالمدثر، ظل 13 عام بمكة يدعو القوم إلى لا إله إلا الله. جرى ما جرى ووقع ما وقع، وخرج إلى الطائف يعرض نفسه على القبائل، وعاد إلى مكة أكمل 13 عام. أراد الله جل وعلا أن أهل هذه المدينة الطيبة لما عرض النبي نفسه عليهم آمنوا به، آمن به قوم وبايعوه بيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يهاجر إليهم وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وعن أنفسهم. هاجر النبي إلى طيبة، وبعدما هاجر أهلها الذين كانوا قاطنين بهم هم الأوس والخزرج، الأوس والخزرج قبيلتان من قبائل العرب، أسلموا، صارت المدينة دار إيمان عاصمة للإسلام، هاجر النبي إليهم وأقام النبي فيهم منذ أن هاجر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ومدة إقامته بالمدينة 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. الأنصار آووا، الأنصار آزروا، الأنصار دافعوا عن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وفوا بالأمر الذي بايعوا رسول الله عليه. ولذا قال النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو سلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال النبي لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. أبو ذر بلغه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من غفار واتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام، شهد المعارك التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أبي ذر وأرضاه، ووقع له ما وقع مع النبي يوم تبوك، يوم العسرة، يوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يذهبوا إلى تبوك وعين لهم الوقعة، وكانت الوقعة في زمن حرارة، زمن صيف شدة الحر. خرج الصحابة، تخلف من تخلف، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، فصار الناس يتحدثون: تخلف فلان، تخلف فلان، تخلف فلان. وكلما ذكروا إنسانا تخلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يريد الله به خير فسيلحقه إليكم، يأتي إليكم، وإن لم يريد الله تعالى به خير فسيكفيكم الله، يكفيكم الله شره، أو كما قال رسول الله. جاء ذكر أبي ذر، أبو ذر تخلف قليلا لسبب، السبب أن بعيره تلوم عليه وصار لا يقوى على الحركة، فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن حمل متاعه على عاتقه وصار يمشي برجليه إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: تخلف أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يريد الله به خيرا فسيلحقه بكم، وإن لم يريد الله به خير فسيكفيكم الله شره، أو كما قال رسول الله. وإذا بأبي ذر يمشي إلى أن بلغ إلى تبوك، وإذا بنظر رجل ينظر، وإذا برجل يلوح في السراب، فقال الرجل: يا رسول الله، إن رجلا يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فكان أبو ذر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو ذر بقي مع رسول الله إلى يوم حنين، وخرج بنو غفار يقاتلون مع رسول الله يوم حنين، وبنو أسلم وبعض قبائل العرب كجهينة وبيلي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومزينة، ودع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بخير. ومن ضمن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، لأنهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين. بقي أبو ذر مع أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن نفاه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الربذة، لأنه ذهب إلى الشام وعايش معاوية، ووقع بين أبي ذر وبين معاوية ما وقع، فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يأتي إلى الربذة، فأتى إلى الربذة وأقام بالربذة الربذة الموضع الذي يسمى اليوم البركة، البركة. ويشاء الله تعالى أن يموت أبو ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يوم تبوك، عندما أتى أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده. فمات أبو ذر رضي الله تعالى عنه وحده بالربذة، ليس معه أحد إلا زوجه. ويشاء الله تعالى أن رفقة فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاهم مروا على الربذة، خرجوا من العراق يريدون أن يذهبوا إلى الحج، فإذا بامرأة أبي ذر رضي الله تعالى عنها وأرضاها تدعوهم إلى أن يأتوا إلى هذا الرجل وقد احتضر، يعني وشيك الموت. أتوا إليه، شهدوه، حضروه، وقصة موته قصة طريفة عجيبة. ارجع إلى ترجمة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تجد ما قال النبي في أبي ذر وقع. مشى وحده، عاش وحده، مات وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو ذر، قبل أن أقرأ عليك حديث أبي ذر الطويل، ينسب إليه أمر، وهذا الأمر الذي ينسب إلى أبي ذر أمر باطل، وهو بخلاف ما كان يقول أبو ذر. بعض المعاصرين اليوم وقبل أعوام تقارب 20 عام 15 عام شنشنوا وطنطنوا عندما دعي ونودي للاشتراكية، وقد مضى علينا وقت دعونا إلى الاشتراكية وإلى القومية وما إلى ذلك، وإذا بأبي ذر يؤخذ أبي ذر ويقال أبو ذر رائد الاشتراكيين والداعي إلى الاشتراكية. والاشتراكية معناها أن الناس شركاء في الأموال، لا بد أن يتساووا، ليس هناك فقير وغني، المال لا بد أن يكون بيد الدولة، والدولة هي التي توزع المال، تعطي تأخذ حق الفقير وتعطيه الغني، لأنها تريد أن تساوي بين الخلق والبشرية. ما الدليل؟ الدليل أبو ذر. ماذا قال أبو ذر؟ أبو ذر رجل الاشتراكية الأول ورجل التسامح في الإسلام. كلام فارغ، كلام باطل. أبو ذر رجل زاهد، أبو ذر رجل صالح، أبو ذر رجل لا يريد أن يجمع المال، فكان يدعو إلى الإنفاق، ولا يدعو إلى أن الولاة يأخذون أموال الخلق ويعطونها الفقراء، لأن هذا الأمر ليس بيد الولاة، إنما هذا الأمر بيد الله. الله جل وعلا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الأغنياء كانوا على عهد رسول الله، عثمان له مال جهز به جيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف له مال، الأنصار لهم حوائط، لهم حدائق، ما أخذ النبي حديقة سعد بن الربيع وأعطاها فلان. سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه صاحب أراضين كثيرة معلومة، شمالي البقيع يسمى الأسواف، هذا الأسواف جله لسعد بن الربيع، ما أخذ النبي حائطا من حوائط سعد بن الربيع وأعطاه بلال أو أعطاه رجلا فقير وبالمدينة في ذلك الوقت يوجد من لا يجد مسمار خاتما من حديد، لكن الغنى بيد الله والفقر من بما يشاء الله. وإنما أوجب الله تعالى على الأغنياء أن يخرجوا زكاة أموالهم، ولذا وجد النصاب في الذهب، النصاب في الفضة، النصاب في الزروع، النصاب في المواشي، الإبل، البقر، الغنم. أما أن الوالي الحاكم السلطان الرئيس يأتي ويأخذ أموال الخلق ويوزعها على الفقراء ويريد أن يساوي بين الخلق، والله كذب وافتراء، لأنه هو نفسه الذي يريد أن يوزع على الفقراء، حياته ليست كحياة الفقراء وعيشه ليس كعيش الفقراء، وبيته وسيارته ووضعه ليس كوضع الفقراء. وإنما الله جل وعلا هو الذي قسم الأرزاق، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النطفة إذا وقعت في الرحم وبقيت 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، بعث الله تعالى الملك، فأتى الملك وأخذ النطفة وقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة؟ يا رب، أنت تريد من هذه النطفة، هذه العلقة، هذه المضغة أن تكون جنين؟ إذا قال الله تعالى له مخلقة، أمره الله جل وعلا بأن ينفخ فيها الروح، وكتب الرزق، وكتب الأجل، وكتب العمل، وكتب شقي أو سعيد. جاء في بعض الأخبار أنه إذا كتب أمر الله تعالى الملك أن يمد يده إلى الموضع الذي يقبر فيه هذا المخلوق، فيضع شيئا من التربة في هذا الموضع فلا يقبر ولا يدفن إلا في هذا الموضع. إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر، اسمع، يؤمر بكتب رزقي، أجلي، عملي، شقي أو سعيد. قال: ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. أمر قضاه الله، وبعد ذلك يكون القدر. فإذا دعوة اشتراكية أننا نريد أن نرفع من شأن الشعب وأن الشعب يكونون سواسية، والله قد جرب، عندما دعي إلى الاشتراكية زادت تلك البلاد رجوع إلى الوراء. أولا كانت في خير وارف وكانت في نعمة عظيمة، بعدما دعي إلى الاشتراكية في أي قطر شرقي غربي عربي عجمي، والله ما سعدت تلك البلاد منذ أن دعي إلى الاشتراكية. الاشتراكية محاربة لله، محاربة لقضاء الله وقدر الله. الله جل وعلا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهل يستطيع أحد من الخلق أن يساوي بين المخلوقين؟ وانظروا إلى وضع دولة السوفييت، ماذا حصل؟ 70 عام كبتوا الشعب، قتلوا الشعب، أرادوا المساواة، فعلوا ما فعلوا خلال 70 عام. النتيجة ما هي؟ النتيجة ما حصل في العام الماضي، والحمد لله رب العالمين. وهل يعقل أن دولة كتلك الدولة روسيا تضطر وتحتاج إلى قمح من المملكة السعودية، وهي أول دولة كما يقولون أو ثاني دولة في العالم يبلغ حدها إلى هذا الأمر، وأنها تحتاج إلى طعام وتستجدي العالم؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك تغيير وضع الله، إنكار القانون أو النظام الذي أراده الله تبارك وتعالى. يزعمون أن أبا ذر اشتراكي، والله ليس باشتراكي، اشتراكي رضي الله تعالى عنه وحاشاه. أبو ذر يريد من الناس ألا يوجد فقير على وجه الأرض، عندك مال تصدق، لا أنه يقول نأخذ مال الغني ونعطيه الفقير، لا، هذه دعوة باطلة نسبت إلى هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى فرض. أنه دعا إلى ذلك جدلا. أبو ذر قال هذا الكلام جدلا، فهل أمرنا بأن نتبع أبا ذر أو نتبع صاحب هذا القبر؟ الله ما أرسل إلينا أبا ذر، إنما أرسل الله تعالى إلينا محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شأن هذا الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ليس هناك طاعة لأحد من الخلق إلا صاحب هذا القبر. ولذا قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعباد جميعا المؤمنون يجب عليهم أن يجعلوا هدفهم وأمام أنظارهم قول الله وقول رسول الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه وإلى رسول الله، إلى سنته. إذن لا عودة إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو ذر ولا أي أحد إذا وجد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قيل إن أبا ذر الاشتراكي الأول، نقول: نفرض إذا كان النصوص القرآنية تمنع وترد هذا الأمر، والنصوص الحديثية عن رسول الله تستنكر هذا الأمر، فهل يؤخذ بقول أبي ذر؟ وأبو ذر لم يقل بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمر آخر، يستدلون بأحاديث، الأحاديث الناس شركاء في ثلاث: في الكلى والماء والنار. الناس شركاء في ثلاث: في الكلى والماء والنار. فاسمع الجواب أيها الأخ لنكون على بصيرة في دين الله. أولا: الناس شركاء في ثلاث: في الكلى والماء والنار، أحاديث ضعيفة ليست بشيء ولا تصح عن رسول الله. ثانيا: نفرض أنها صحيحة، فما معناها؟ معناها أن الناس شركاء في ثلاثة أشياء: ما يسمى الكلى، ما يسمى الماء، ما يسمى النار. الكلى النبات الذي ينبت في البرية، ينزل الله المطر، وإذا أنزل الله المطر كان الربيع وكان الزرع، فهو عام لجميع الخلق، ليس لي ولا لك ولا زيد ولا عمرو، كلأ الله. في الماء الذي ينزله الله تعالى من السماء، الغدران في البرية، أنت تأتي وتسقي، هذا يأتي ويسقي، لأنه ماء مشاع من قبل الرب للجميع. ولكن لو أخذت من هذا الغدير، أخذت من هذا الغدير جالون ثلاثة أربعة وأتيت به إلى داري ووضعته في ثلاجتي، لا يجوز لك أن تأتي وتفتح الثلاجة وتأخذ منه. إنما الناس شركاء في الماء الذي يكون مشاعا للخلق، وأما ما اقتنيته في دارك في بيتك، اشتريته بمالك، لا يجوز لأحد أن يتجرأ ويأتي ويأخذه. فإذا في الماء، في الكلى قد علمته. في النار، النار التي يوقد بها، أنا لو أوقدت نارا وأنت تريد أن توقد نار، لو أتيت بحطبك ووضعته في النار التي أوقدتها، ما الذي يضرني؟ لا يضرني بشيء. هذا من باب المروءة، هذا من باب التعارف بين الخلق، لا بأس بذلك. تأتي بسعف تضعه وبعد ذلك تذهب. فإذا الأحاديث غير صحيحة، وعلى فرض أنها صحيحة، فإن المعنى ما ذكرت لك: الكلأ الذي ينبته الله في البرية، دوابنا جميعا تأتي وتأكل منه. الماء الذي في البرية نحن نأتي جميعا ونأخذ منه. النار التي أنت تملكها أنا آتي بوقود بسعف بشيء أضعه، لا ينبغي لك أن تمنعني من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن أين كانت الاشتراكية؟ والله لم ينزل في كتاب الاشتراكية ولا اشتراكية في الإسلام، وإنما الاشتراكية طريق إلى الشيوعية وطريق إلى العلمانية، ولذا قسمت الاشتراكية إلى أقسام: اشتراكية علمية، اشتراكية كذا، اشتراكية كذا. وقد أراح الله تعالى البلاد والعبادة منها، ونسأل الله جل وعلا ألا يعيد إلينا تلك المظلة الفاسدة الكاسدة التي حلت ببعض أقطار العالم الإسلامي، ولتعد إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها حتى تفلح وتسعد إن شاء الله. أبو ذر قصة إسلامي في هذا الحديث الطويل، فلنسر مع أبي ذر ونتتبع الآثار ونستخلص العبر ونرى كيف كان وضع الصحابة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة رسوله وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله. الحديث طويل، حديث يرويه عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، والحديث صحيح في هذا الكتاب الصحيح الذي يسمى صحيح الإمام مسلم. قال عبد الله بن الصامت قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: خرجنا من قومنا غفار شرقي المدينة ناحية نجد، وكانوا يحلون الشهر الحرام، قومنا عتاد جبابرة في جاهلية جهلاء، الشهر الحرام أيضا يحلونه، يسفكون الدماء يغيرون، وهذا وضع الجاهلية. فجماعتنا غفار أيضا كانوا في هذه الجاهلية الجهلاء لا يحرمون الشهر الحرام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم: رجب الفرد، شوال، القعدة، الحجة. جماعتي وقومي وعشيرتي في هذه الأشهر الحرم يسفكون الدماء ويقتلون ويسرقون وينهبون لأنهم في جاهلية، ما أكرمهم الله بعد بالإسلام، لكن لما بعث الله النبي صلوات الله وسلامه عليه وهاجر إلى طيبة وأقام بطيبة 10 عوام، ما مات النبي إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. الله أكبر. قال أبو ذر: فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، خرجنا من موضع قومنا فنزلنا على خال لنا، خالي نزلنا ضيوفا عليه، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه جماعته عشيرته، دخل الحسد في قلوبهم فصاروا يكيدون لنا، ومن ضمن ما كادوا لنا أنهم قالوا لخالنا: إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس ولد أختك أنيس، عندما تخرج أنت إما في سفر أو في أمر تريده يدخل على أهلك لفعل السوء. زوجة الخال ليست بمحرم لي ولا لأي إنسان، ووضع الجاهلية كما تعلم المرأة لا تتقي ولا تحتجب، لكن هذه تهمة وليست بأمر صحيح، وإنما لا ينبغي لولد الخال للولد العم، لابن العمة، لابن الخالة، لأخي، أن يدخل على أهلي وأن يخلو بهم وأن تتكشف المرأة أمامه. الإسلام منع من ذلك، وإن كانوا حموا، والنبي قال الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. ربما أن يدخل الأخ على زوج أخيه فيخلو بها، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وربما أن يكون الأخ كبيرا، الزوج كبير في السن أو ضعيف الشهوة وما إلى ذلك، وربما أنها تتهيأ أمام الأخ، أخي أمام الشيطان لعنة الله تعالى عليه يوقع بينهما ما يوقع. ولذا يجب الحجاب، التساهل لا يصلح، لا يجوز. الخادم إذا بلغ لا يجوز أن يدخل على المحارم، لا يجوز، ليس بمحرم، لا يجوز. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بلغ 15 من العمر وضع الحجاب بينه وبين زوجات رسول الله أمهات المؤمنين. وأقول لكم صادقا والله، حدثني في هذا المسجد رجل تائب، تائب، قال أنا خطبت امرأة وصرت أتردد عليهم ولم يبق إلا الزفاف، فجئت يوما وإذا بأمي المخطوبة متزينة، فوقع الشيطان بيني وبينها فوقعت عليها. الشيطان، الشيطان. لا تقل القلب نظيف، لا تقل يا أخي هذه من المهادي، من الجماعة، من العشيرة، من القبيلة، لا، لابد أن نأخذ بالحذر ونطيع الله ونطيع رسوله. إذن الجار وولد الجيران وكذا وكذا لا يجوز بعد البلوغ أن يخلو، بعد البلوغ أن يصافح، بعد البلوغ أن يقبل الجبهة أو الكتف أو ما إلى ذلك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. اتهموا أنيس بأنه يخلو بزوجة خاله، فأخبر الخال وقيل له إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، جاء خالنا فنثى علينا، نثى علينا، نثى علينا بالنون والثاء ممدودة. إيش معنى نثى علينا؟ هذه كلمة عربية فصيحة. نثى علينا يعني نشر علينا الخبر. ولو كلمت اليوم بعض الناس وقلت نثى فلان الأمر كذا كذا، يقول لك هذا ما هو كلام عربي، هذا يتكلم بالنحوطيطي، ما يعرف عربي يعني. فنثى علينا، نحن الذين ما نعرف اللغة العربية الفصحى، نحن الآن جنحنا إلى اللغة العامية. كليمات لغة عربية، والغالب ليس بلغة عربية، دغري وسيدة وامشي على هذا النحو. فنثى علينا الذي قيل له، فقلت أبو ذر أما ما مضى من معروفك يا خالي الذي فعلته فقد كدرته، تكدر وتوسخ بسبب هذا القبول الذي قبلت، وهذا هذه الإشاعة التي أشعت على ولد أختك أنيس، ولا جماع لك فيما بعد. بعد الآن لا نجامعك ولا نجلس معك، ولا بد أننا نفارقك. فقربنا صرمتنا، قربنا صرمتنا، الصرمة العدد القليل من الإبل، وقيل أيضا من المواشي، إذا كان عنده عدد قليل من المواشي يقال لها صرمة، أو عنده عدد قليل بعيرين ثلاثة يقال عنده صرمة. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وعزمنا على السفر والانتقال وندع الخال للأمر الذي وقع. ماذا وقع للخال؟ أسف، تندم، تغطى خالنا وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، جينا إلى قرب مكة. إذن فارقوا ديارهم، نزلوا على خالهم، انتقلوا من خالهم إلى قرب مكة ولم يدخلوا مكة بعد. قال أبو ذر: فناثر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معنا. أخي أنيس نافر جماعة، معنى نافر تراهن مع جماعة على أننا نقرض الشعر ونتفاخر، أنت تفاخر وأنا أفاخر، وبعد ذلك نتحاكم إلى إنسان، فإذا حكم بأن ما قلته صواب وجيد أنا آخذ صرمتك وأضمها إلى صرمتي، وإذا حكم لك أنت أخذت صرمتي وصرمتك. والعرب كانوا شعراء وكانوا بلغاء وكانوا فصحاء وكانوا يرضعون ألبان اللغة العربية ويتنقلون من موضع إلى موضع، أهل الموضع الذي انتقلوا إليه مشهورون باللغة الفصحى، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب أعطاه حليمة السعدية لتذهب إلى بني مالك لينشأ في بني مالك ويرضع في بني مالك ويتعلم اللغة العربية الفصحى في بني مالك، وذلك الوقت ما كان هناك اختلاط بالعرب والعجم، ولما وقع الاختلاط بالعرب والعجم بسبب انتشار الإسلام العرب تأثروا وترك البعض منهم اللغة العربية، ولذا الرجل الذي طلب من الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يقعد للغة العربية أبو الأسود الدؤلي، كان مرة في زمن الحر وابنته في السطح نظرت إلى السطح وإلى السماء أعجبها الكون والنجوم وما إلى ذلك، فقالت: ما أحسن السماء، بالكسر، ما أحسن السماء. سمعها أبوها: ما أحسن السماء غلط، ما أحسن السماء غلط، العربي ما يقول هذا الكلام، ما أحسن السماء، ما أحسن المسجد، ما أحسن البيت، ما أحسن الدار، بالفتح. هرع إلى علي رضي الله تعالى عنه وذكر له هذه المصيبة التي وقعت علينا الآن، بنتي تقول ما أحسن السماء، كيف لو قالت كما نقول اليوم؟ جاء الرجل، لا والله جاء الرجلي وجاء الرجل بياكل بيشرب، البحر جر ما تدخل على فعل مضارع، بياكل غلط، بيشرب غلط، بيقوم غلط، بينام غلط، البحر جر لا تدخل إلا على الأسماء. مررت بزيد بعمر ببكر بخالد بالمسجد بالبيت بك، لا تدخل على الفعل، الفعل يدخل عليه حرف جازم او حرف ناصب او يبقى مرفوع. يقوم يصلي الرجل، اردت ان تنصب لن يقوم الرجل، تجزم لم يقم الرجل الرجل، لكن لو قال لم يقم لم يقوم الرجل غلط، لم جازمة إلى آخر ذلك. في هذا قواعد وكتب، ويوجد هناك من يسمى الفطاحل من العلماء في اللغة العربية، وكتب طويلة وعريضة تبلغ عنان السماء. الشاهد العرب كانوا فصحاء بلغاء يهتمون بلغتهم، وكانوا يأتون إلى أسواق للعرب، يجتمعون في هذه الأسواق في سوق عكاظ، في مجنة، في مواضع يتنافرون الشعر، بمعنى أنهم يتسابقون ويراهنون. فيأتي الرجل وعلى صخرة في سوق عكاظ ويقرأ من الشعر الذي ألفه 100 بيت 200 بيت 300 بيت، وهو متكئ على عصا، والعرب جلوس يسمعون ماذا قال. إذا أعجبوا بما قال أخذوا هذه القصيدة الرائعة وسموها معلقة، وعلقوها في جوف الكعبة، فكانت معلقات في جوف الكعبة لهؤلاء العرب البلغاء الفصحاء الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم. مر رجل أعرابي وهو غير مسلم على رجل يقرأ القرآن فأخطأ. الرجل يقرأ سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا هو الصحيح. الرجل أخطأ فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه اللغة العربية الفصحى. إذن نافر أنيس أخي رجلا شاعرا بليغا على أنه إذا غلبني غلبه أخذ الرجل صرمته، وإذا كان أنيس غلب أخذ الصرمة، تنافر الشعر وتراهنوا، وإذا بأنيس يغلب. لذا قال أبو ذر: فأتيا الكاهن حتى يحكم بينهم. وإتيان الكاهن في الإسلام اليوم لا الحكم الذي يحكم في الشعر، وإنما الكاهن الذي يظهر المفقودات ويبين لنا المغيبات ويذكر لنا أنه سيكون كذا وكذا، أمر حرام لا يجوز ولا يصح. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باعت لي حقيبة فيها نقود، أذهب إلى عراف إلى رمال إلى امرأة حتى تبين من فعل هذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن خير أنيسا، يعني أنه فضله، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال أبو ذر: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قبل أن آتي إلى مكة وقبل أن أدخل في الإسلام أنا كنت أصلي، وقبل أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الكلام لعبد الله بن الصامت. قال له عبد الله بن الصامت: فأين توجه؟ أنت كنت تتوجه إلى أي جهة؟ إلى بيت المقدس، إلى الكعبة، أنت من غفار، ما هي القبلة التي تستقبلها عندما تصلي؟ العرب كانوا يصلون، يحجون، يعتمرون، يتصدقون، يقولون: نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم. العرب تقدر قريش وتحفظ لهم كرامتهم لأنهم بجوار البيت وأهل البيت، ولذا يقول: نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، ويحجون ويلبون. لكن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. هنا البلاء وهنا الخطأ. لا شريك لك، لا شريك لله، ولا ند لله، ولا ظهير لله، ولا معين لله. لكن لما جعلوا الشريك لله تبارك وتعالى فسد كل شيء. أين توجه يا أبا ذر؟ قال حيث يوجهني ربي. والله مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، لأنه أنا أصلي وأعبد الله على غير بصيرة. كانوا على دين إبراهيم الخليل، وكانوا على دين إسماعيل. العرب جدهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، كانوا يعبدون الله بدين إبراهيم. لكن مضى زمان وظهر رئيس خزاعة عمرو بن لحي، فذهب إلى الشام وأتى بالأصنام وحمل العرب على أن يعبدوا الأصنام. عندها بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليجدد للناس للعرب دين أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال أنا أصلي، والصلاة ليست ركعتين وثلاثة وأربعة وانتهى. اسمع إلى صلاة أبي ذر. كنت أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت في الأرض كأني خفاء، يعني كأني ثوب من التعب الذي أنا أفعله، حتى تعلوني الشمس. فإذا طلعت الشمس استيقظ. انتهينا من هذه الفقرة. قال أبو ذر، فقال أنيس أخي إن لي حاجة بمكة، أريد أن أذهب إلى مكة فأكفني متاعي وصرامي وكذا، وهم بقرب مكة. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراثا، يعني تأخر علي وأبطأ. ثم جاء أخي أنيس فقلت لأنيس ما صنعت؟ قال والله أنا لقيت رجل بمكة على دينك يا أبو ذر يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس كما سمعت أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على موازين الشعر. الشعر له موازين معلومة، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر أبدا. كلام محمد ليس بشعر وليس بسحر ولا كهانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا شعر وصف حدود ونساء وخمر وما إلى ذلك. إنما هذا كلام من الرب للعبرة والاعتبار. انظر وتأمل ماذا فعل الله تعالى بالجيش الذي أتى معه الفيل حتى يهدم الكعبة. ماذا حصل وما وقع؟ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أخذت حجارة من سجيل ألقتها عليهم فهلكوا جميعا في وادي محسر. ولذا سن الإسلام لنا عندما نأتي إلى وادي محسر ونحن خارجون إلى عرفة أو عائدون إلى منى أننا نسرع رمية حجر، حتى إن النبي أدرك بعد روث الفيل ماتوا جميعا إلا واحد. فلما عاد إلى الحبشة أخبرهم الخبر الذي جرى كيت وكيت وكيت عندما وصلنا إلى قرب مكة، وإذا بطير أبابيل ترمي وما نجا أحد غيري. لما أدى الرسالة جاءه طيره أهلكه. وهل هذا كقول مسيلم الكذاب لعنة الله عليه؟ يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا كذب. ايش هذا كلام؟ كلام لا، كلام الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا كلام العظيم الجليل، لا إله إلا هو. شهد أنيس بأن ما سمع من رسول الله ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة، إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر: فقلت لأخي يونيس اكفني حتى أذهب فأنظر، أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأدخل وأنظر إلى هذا الرجل. فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، رأيت رجل ضعيف أحببت أن أخذ الأخبار منه قبل كل شيء. فقلت لهذا الضعيف: أين الذي تدعونه الصابي؟ الصابي يعني الذي ترك دينه وأتى بشيء جديد. فأشار إلي، قال الصابي. القصة فيها بقية، أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل عن الصابي يعني النبي وليس بصابي، وأن الله تعالى هيأ له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأراه موضع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأتي إلى قريش وهم في أنديتهم ويعلن إسلامه، فأتى إلى 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 أندية قريش حول الكعبة وأعلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندها لما سمع الناس هذا من أبي ذر مال علي أهل الوادي، وادي إبراهيم أهل مكة، مالوا علي بكل مدرة بحجر وعظم حتى خررت مغشيا عليه، ما في إلا ضرب ورمي. فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب، كأنني حجر أحمر من شدة الدماء الضرب والدماء التي سالت مني، كأني نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 ما بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 30 يوم يشرب من ماء زمزم. اسمع النتيجة: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، حتى بطني صار لها عكن، تكسرت من الشبع، لأن زمزم زمزم لما شرب له، هكذا قال رسول الله: زمزم لما شرب له. شربته لشيء نويته، الله جل وعلا يعطيك سؤلك. ولولا أن الوقت قريب لحدثتك ببعض القصص الذي جرى لشرب زمزم، زمزم لما شرب له، لكن شريطة الإيمان بما قال النبي، شريطة الإيمان، شريطة الإيمان. امرأة من أحد البلاد العربية وجيها صاحبة مال وجاء ابتليت بمرض السرطان أجاركم الله، في ثديها وفي رأسها وانحت شعرها، وذهب بها زوجها إلى فرنسا، بلجيكا، أمريكا، ألمانيا، نفر عنها كل شيء وبقيت مع زوجها فقط. جاءها رجل صالح: يا أمت الله، ما دام الحال على هذا الحال، الثدي ذهب والشعر يطيح والسرطان قد مشى في الجسد، عودي إلى الله وتوبي إلى الله، أنت كنت مغنية وعازفة ورقاصة وفيه يلود وما إلى ذلك، ارجع إلى الرب واذهبي إلى مكة وطوفي واسعي واشربي من زمزم، لو جاءك الموت تموتين عن الإسلام. والله صدقت وجاءت وأقامت شهرا وهي تشرب من زمزم، وقد أنابت إلى الله. بعد ذلك كتبت هي بنفسها ما جرى لها، والكتاب موجود. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.